الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. العناوين: تصعيد إقليمي خطير، ولقاء ترامب نتنياهو ينتهي بشراكة كاملة ودعم ثنائي. واشنطن لم تطلب من تل أبيب الانسحاب من أي منطقة جنوبية، ومسعد بولس لا مكان لحزب الله في لبنان. بري إلى بعبد اليوم، واتفاق الإطار المحور الأساس للقائه عون. ضربات أمريكية سعودية مشتركة ضد أهداف للحشد الشعبي في العراق. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع جاح تشيتي وطوني نصار. كل المحاولات لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة التفاوض باءت بالفشل الذريع، واستسلم الوسطاء الباكستانيون والقطريون على حد سواء جراء تصلب مواقف الطرفين والإصرار على تحقيق أكبر قدر من المكتسبات وعدم التراجع عن أي من مطالبهما. ومع السقوط المدوي لوثيقة إسلام أباد توسع التصعيد، فقامت إيران عبر وكيلها الحشد الشعبي من مواقعه في العراق باستهداف مراكز نفطية داخل السعودية، التي ردت بضربات مشتركة مع القوات الأمريكية على أهداف محددة داخل الأراضي العراقية، مؤكدة ضرورة اتخاذ حكومة علي فالح الزيدي كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. أما اتفاق الإطار الذي فصل كليا المسار اللبناني عن المسار الإيراني فصامد، وتواصل الأطراف اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية السير فيه عبر المفاوضات المباشرة للوصول إلى حل مستدام وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من المناطق الجنوبية المحتلة. ولفت في السياق تضارب في المعلومات الإسرائيلية المسربة من لقاء ترامب نتنياهو بين تلك القائلة إن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن حضر ومعه خرائط، ما يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في رؤية انسحاب إسرائيلي إضافي من لبنان، وبين المؤكدة أن ترامب لم يطلب من نتنياهو الانسحاب من أي منطقة لا تزال إسرائيل تسيطر عليها في الجنوب.
ففي ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأمريكية، التقى سيد البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع هو الأول بينهما منذ شباط الماضي، أي قبل الحملة الجوية المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.
ترامب أوضح أنه عقد اجتماعا جيدا جدا مع نتنياهو، الذي لفت بدوره إلى أن الاجتماع كان رائعا ومن أفضل الاجتماعات التي عقدها. قال إنه إذا هجمنا سنرد بقوة هائلة، مشككا في الاتفاق مع إيران ومضيفا أقول ذلك علنا.
أضاف لفوكس نيوز أنه في كل مرة يقترب الاتفاق يأتي المتشددون ويهاجمون سفن في مضيق هرمز، مشددا على أن الرئيس ترامب واضح جدا ولدينا التزام مشترك ولا نريد أن نرى النظام الإيراني يمتلك أسلحة نووية.
الاجتماع الذي وصف بالمغلق عقد بعيدا من وسائل الإعلام ومن دون تصريحات مشتركة أو إتاحة المجال لأسئلة الصحفيين، واستمر 1:20 من دون الكشف عن تفاصيل ما دار في خلاله أو نتائجه.
القناة 13 الإسرائيلية ذكرت في السياق أن اللقاء عقد بالكامل بصيغة موسعة من دون جلسة ثنائية مغلقة بين ترامب ونتنياهو، خلافا لما جرت عليه العادة في مثل هذه الاجتماعات.
وقد شارك في الاجتماع إلى جانب ترامب ونتنياهو عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون ريدكليف والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت اكتفت بالإشارة إلى أن اجتماعي ترامب المتتاليين في واشنطن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي كانا إيجابيين ومثمرين.
أما نتنياهو فقال عقب المحادثات أن الاجتماع مع ترامب كان ممتازا، وعبر عن شراكة كاملة ودعم ثنائي، مؤكدا أن هناك توافقا معه على الهدف المشترك بألا تمتلك إيران سلاحا نوويا.
في غضون ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحائيل هاجابي حضر الاجتماع ومعه خرائط مفسرة ذلك أنه يعكس على الأرجح رغبة إدارة ترامب في رؤية انسحاب إسرائيلي إضافي من لبنان.
ووسط استمرار التحضيرات لجولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية بين الرابع والسادس من آب في روما، نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن ترامب لم يطلب من نتنياهو الانسحاب من أي منطقة لا تزال إسرائيل تسيطر عليها في جنوب لبنان.
معلوم أن مفاوضات روما الأسبوع المقبل ستخصص للبحث في توسيع مسار إعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومناقشة الخلافات المتعلقة بالحدود البرية بين البلدين، بحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.
واتفاق الإطار سيكون اليوم في صلب زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة، في أول لقاء بينهما منذ 23 أذار الماضي، عقب اجتماعه أمس في عين التيني مع رئيس الحكومة نواف سلام ومناقشتهما للتطورات في ضوء خرق إسرائيل لوقف النار ومواصلة عمليات التفجير والتدمير للمنازل والقرى اللبنانية الجنوبية المحتلة، إضافة لنتائج زيارة الرئيس سلام للعراق.
كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس أكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بالإبقاء على حزب الله قوة فاعلة في لبنان، مشددا على أن تحقيق سلام دائم يتطلب أن تمارس الحكومات الشرعية لا الجماعات المسلحة سيطرتها الكاملة على أراضيها.
أضاف أن إيران تريد أيضا إبقاء الحزب قائما في لبنان، لكننا لن نسمح بذلك، وأن السلام المستدام يتطلب أن تمارس الحكومات ذات السيادة وليس الوكلاء الإرهابيون السيطرة الكاملة على أراضيها، لافتا إلى أن المحادثات التاريخية بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية التي أطلقت بفضل قيادة ترامب ستسهم في تحقيق هذا الهدف، وأن هذه المفاوضات تستند إلى الإطار الثلاثي التاريخي الموقع في 26 حزيران الماضي.
وفي إشارة إلى الجولة الجديدة المرتقبة من المحادثات بين الجانبين، شدد بولس على تطلع بلاده إلى مواصلة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بهدف استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.
وإلى بيروت يصل السبت المقبل المفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان للقاء كبار المسؤولين ودرس التطورات اللبنانية الداخلية الأمنية والسياسية وأطلاعهم على حصيلة المشاورات العربية والخليجية والدولية في شأن التطورات ذات الصلة بلبنان، إضافة إلى الوضع الإقليمي.
وعشية ذكرى انفجار مرفأ بيروت، أعلنت اليونيفيل أنها عثرت في الثاني من الحلي وفي خلال عملية تفتيش روتينية على طريق قرب بلدة حولة الحدودية على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى تحتوي على ما يقارب 4000 كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار.
أضافت أنه بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر نفذ متخصصو إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة، ما أدى إلى إزالة الخطر الذي كانت تشكله.
والمرجح أن تعود المواد المتفجرة التي عثرت عليها القوات الدولية إلى حزب الله، خصوصا أن أي جهة لا تملك القدرة على استيرادها ونقلها وتخزينها من دون الحزب نفسه.
في الميدان سجلت فجرا تفجيرات إسرائيلية في مشاع المنصوري، بلدة طلوس قضاء مرجعيون وبلدة مجد الزون.
وسمعت أصداء الانفجارات تتردد في مدينة سور ومحيطها جراء مواصلة الجيش الإسرائيلي استهداف البنى التحتية والأحياء السكنية في مشاع المنصور ومجد الزون، كما طول قصف مدفعي من مربض الغجر تلة علي الطاهر إلى استهداف أطراف النبطي بالقذائف.
أما بيئة حزب الله فباقي تتغنى بالإنجازات الوهمية.
بفضل رجال الله، رجال المقاومة الصامدون اللي عملونا عز وكرامة، لولاهن نحن ما بنضل على هالأرض، لولاهن هن نحن متصامدين
ونحن منتصرين دائما بإذن رب العالمين بفضل دم الشهداء. مهما برمنا واقتربنا وبرمنا العالم وعشنا برا ما بنتخلى عن أرضنا.
وتأكد 100% نتنياهو يوم بخاي، وانت يلي بأمريكا قاعد كل مبنى راح بالضاحية لنعمر ضاحية تانية، وكل بيت نزل بأي ضيعة بجنوب نعمر بديره ضيعة. فاضل دماء الشهداء، نحن عنا نمور وعنا سودة وعنا شباب ما بتتمن، كل العالم خيران من هيدي المقاومة لأنه ما حدا عنده منا هيدي المقاومة.
إن شاء الله منتصرين.
وفي قلب الكلام غصة.
نحن جماعة خي منحب الحياة، وعدنا والعود وأحمده، وهينا رجعنا عم نشتغل بمصالحنا وبأرزاقنا، تعذبنا تعبنا رممنا صلحنا، وهينا عم نشتغل الحمد لله رب العالمين.
We'll be right back.
قضائيا عقب توقيف وتفكيك شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي خلية كانت تنشط بين لبنان وسوريا وتعمل على جمع الأموال لصالح تنظيم داعش وإنجاح مهامه في تنفيذ أعمال إرهابية في الداخل السوري. أوضح مصدر قضائي لبناني بارز أن عدد الموقوفين 4، شارحا أن خيوط القضية تكشفت في صورة غير متوقعة إثر توقيف شاب أقدم على سرقة مبلغ 400,000 دولار من خزنة والده، وفي أثناء التحقيق معه تبين أن الأموال التي استولى عليها لم تصرف على حاجات الشخصية بل حولت إلى سوريا لصالح داعش، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى توسيع التحقيقات لكشف الجهات التي تقف خلف عملية التمويل.
ومع كشف التحقيقات الأولية عن أن رئيس الشبكة سجين لبناني يقبع في سجن القب في طرابلس وكان يدير الشبكة من خلف القضبان، لفت المصدر القضائي إلى أن اعترافات الموقوف أظهرت أنه لم يتصرف بصورة فردية بل يعمل ضمن خلية تتألف من 4 أشخاص هم نزلاء في السجن نفسه، جميعهم لبنانيون، ويديرهم السجين عبد الرحمن بزرباشي الذي ينفذ 3 أحكام سابقة كلها تدينه بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي، وكان ينسق مع عناصر داعش داخل سوريا ويتولى مع رفاقه تأمين الاحتياجات اللازمة للتنظيم لمتابعة أنشطته بما يخدم تنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي السورية.
المصدر القضائي أفاد بأنه إثر اكتمال كل المعطيات سيقوم لبنان بإطلاع دمشق على كل المعلومات في إطار التعاون بين البلدين في كشف هويات عناصر التنظيم في سوريا الذين نسقت معهم الخلية اللبنانية وأمنت لهم الأموال.
عين على العالم.
بعد أيام من الهدوء لم تشهد استهدافات من الطرفين في ظل حديث عن جهود يبذلها الوسطاء للتوصل إلى اتفاق للعودة إلى المفاوضات وتجنب الانزلاق نحو جولة جديدة من الحرب، أعلنت الولايات المتحدة والسعودية تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران ردا على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني في خلال الساعات الماضية.
وزارة الدفاع السعودية أكدت أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، وأن هذه الاعتداءات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران.
أضافت عبر المتحدث باسمها اللواء تركي المالكي أنه انطلاقا من حق الدفاع عن النفس قامت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات المتواجدة على أراضي العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة، التي شددت في البيان على أنها لا تسعى إلى التصعيد إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له.
من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها والقوات المسلحة السعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران، وأن مقاتلات أمريكية وسعودية شنت غارات استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة في شرق البلاد ردا على أكثر من 30 هجوما بمسيرات وجهها الحرس الثوري في الساعات الماضية.
سنتكوم التي أكدت أن الهجمات غير المبررة التي استهدفت القوات الأمريكية لم تنجح أشارت إلى أن على الحرس الثوري ووكلائه وقف هذه الهجمات لتجنب المزيد من الرد العسكري الأمريكي.
ومن العراق أفاد مصدر أمني باستهداف معسكر ما يعرف بالفتح المبين في محافظة واسط الواقعة في جنوب البلاد.
وتحدثت معلومات أخرى عن استهداف شمال محافظة بابل البصرة ومقر للحشد الشعبي في سهل نينوى، ما أدى إلى عدد من الإصابات جراء القصف على مقري اللواء والفوج الرابع للحشد في منطقة الشيخ حسن في السهل. وتعرضت أهداف للقصف الجوي أيضا في واسط وشمال محافظة كربلاء ومنطقة الزاب في محافظة كركوك.
وفجرا أكدت وسائل إعلام عراقية المعلومات مشيرة إلى أن مواقع ومقرات تابعة للحشد الشعبي في 3 محافظات تعرضت لغارات جوية أمريكية سعودية جنوب البلاد، وأن قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة البصرة تعرضت لما وصفته باعتداء جوي، كما تعرضت مقار أخرى في محافظتي واسط وكربلاء لضربات شملت مواقع لتخزين السلاح والدعم اللوجستي.
بدورها أشارت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى إلى مقتل 8 وجرح 4 في استهداف مواقعها في المحافظة، مضيفة أن عددا من مقارها في مناطق متفرقة من البلاد تعرض لهجمات عدة.
وأدلفت الحشد الشعبي إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية في عدد من مقرات الهيئة. اعتبر أن الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية وفق بيان أصدره.
وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق أن دفاعاتها دمرت مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية في خلال الساعات الماضية، مضيفة أن المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران، ومشددة على حق المملكة في الدفاع عن نفسها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.
بدورها أكدت الخارجية السعودية ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان، مدينة استمرار ميليشيات تابعة لإيران في العراق بإطلاق مسيرات على منشآت بترولية في المنطقة الشرقية، ومؤكدة الاحتفاظ بالحق القانوني لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على مصادر العدوان.
وتابعت أن النهج العدواني للميليشيات الموالية لإيران جاء في وقت كنا نبذل فيه جهودا لإنهاء التصعيد، وأنها اختارت النهج التصعيدي غير المسؤول وانتهاك القانون الدولي. وصباحا أعلن الجيش الأردني من ناحيته اعتراض وتدمير 5 صواريخ مصدرها إيران.
وكانت سنتكم ذكرت في بيان سابق أن الحرس الثوري أطلق صواريخ باليستية عدة من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، وأنه تم اعتراض كل الصواريخ بنجاح.
وفيما لم يذكر البيان الموقع المحدد الذي استهدفته إيران، ذكر مسؤول أمريكي أن الصواريخ أطلقت باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن وأن الهجوم الإيراني كان كبيرا.
الحرس الثوري تبنى في بيان استهداف القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية عدة، مضيفا أنه ما دامت التهديدات وتحركات القوات الأمريكية ضد مصالحه مستمرة فأن المقاومة ستستمر أيضا على ما جاء في بيان أصدره.
إلى ذلك أعلنت سنتكوم أنها غيرت في مضيق هرمز مسار 18 سفينة تجارية وعطلت أخريين وفتشت سفينتين أيضا منذ استئناف حصار إيران.
ومن اليمن ذكرت ميليشيات الحوثي أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت ناقلة نفط سعودية، خرقت قرار حظر الملاحة البحري المفروض على المملكة ورفضت الاستجابة للنداءات التحذيرية وفق بيان أصدرته. أضافت فيه أنها استخدمت عددا من الصواريخ الباليستية وأسفرت عن إجبار السفينة على التراجع والعودة.
وكرر المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع أن ميليشياتهم مستمرة في تنفيذ قرار حظر البحري على السعودية ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل على حد تعبيره.
وعلى خط التواصل كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي عن أن هناك تبادلا للرسائل بين طهران وواشنطن وأن إيران تسعى حثيثا إلى إنهاء دائرة العنف والحرب والتوصل إلى وقف للنار وتهدئة شاملة.
أضاف أن عمان اقترحت مسارا يقع نصفه في المياه الإقليمية الإيرانية ونصف الآخر في المياه الإقليمية العمانية يخضع للرقابة الإيرانية، لكن طهران رفضت ذلك.
وأوضح غريب أبادي أن أحد التصورات المطروحة يقضي بدخول السفن من المياه الإيرانية وخروجها من المياه العمانية أو العكس، مشيرا إلى أن بلاده تدرس في حال التوصل إلى اتفاق مع مسقط الخطوات اللاحقة المتصلة بفتح المضيق والحصار والامتيازات التي قد تحصل عليها إيران من دون تفصيلها.
مجلة بوليتيكو نسبت إلى مسؤولين أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث حض بريطانيا وفرنسا على المساعدة في قيادة تحالف بحري في مضيق هرمز، مشيرين إلى وجود مسعى مشترك أمريكي بريطاني لعقد مؤتمر في لندن لتحديد دور الدول في إزالة الألغام وحماية السفن في المضيق.
وفي السياق شدد مسؤول إيراني على مسؤول أمريكي على أن إيران تبالغ في مطالب ترفضها سلطنة عمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي فيما يتعلق بهرمز، لافتا إلى أن الاتفاق الذي يتم البحث فيه يتعلق بالتنسيق وأنه لا توجد رسوم مرور ولا رسوم أخرى.
جدير ذكره أنه بعد إعلان الجيش الأمريكي تعرض قواته في الشرق الأوسط لهجوم صاروخي من إيران ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4.4%.
وعلى خط القمة الأمريكية الأوكرانية، فقد قال الرئيس فولديمير زيلينسكي أن ترامب وافق على منح كييف تراخيص لصواريخ باتريوت، كاشفا عن أنه عقد اجتماعا مع ممثلي شركات التصنيع وهي شركات عسكرية أمريكية قوية جدا، ومعربا عن أمله في التمكن من الدخول في شراكة إنتاجية.
أضاف أن أوكرانيا تمتلك طائرات مسيرة قادرة على تدمير الطائرات المسيرة الإيرانية والروسية الصنع، لكنها بحاجة إلى مزيد من الأسلحة للدفاع ضد الصواريخ الباليستية.
أخبار الرياضة.
في المباراة الرابعة من السلسلة النهائية فاز فريق الحكمي بقيادة المدرب جو غطاس على أرضه بغزير أمام فريق الرياضي بقيادة المدرب أحمد فران بنتيجة 90-78.
الحكمي فرض أفضليته على معظم فترات اللقاء، إلا أنه ورغم عودة الرياضي بالربع الثالث استعاد أصحاب الأرض السيطرة بالربع الأخير وحسموا المواجهة بفارق 12 نقطة.
وبهالفوز عاد للحكمي السلسلة النهائية 2-2 لتنتقل المواجهة الخامسة للمنارة، بحيث رح يحاول الرياضي استعادة الأفضلية على أرضه، بينما بيسعى الحكمي لخطف التقدم للمرة الأولى بالسلسلة.
ومن الباسكت للفوتبول بيتابع فريقي الأنصار والنجمي مسار لمباراة فاصلة على لقب بطولة اثنين لكرة القدم بعد فوز الأول على جوية 2-1 والثاني على العهد كمان 2-1.
بعيدا من السياسة،
في خطوة جديدة ضمن موجة الاستثمارات المتسارعة في البنية التحتية الحاسوبية التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركتا ميتا وبلاك روك تأسيس مشروع مشترك لتطوير وتشغيل مجمع مراكز بيانات بقدرة 1 جيجاوات في ولاية تكساس بقيمة 14 مليار دولار.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المنشأة في عام 2028 على أن تكون ميتا المستأجر الوحيد للموقع في مرحلته الأولى، على أن تمتلك الصناديق التابعة لبلاك روك حصة 80% من المشروع، فيما تحتفظ ميتا بالنسبة المتبقية البالغة 20%.
RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
على مداخل بيروت ما زالت حركة السير مقبولة، ووفق غرفة التحكم المروري فقط ضغط سير بين أنطلياس والزلقة، وباقي الطرقات ما زالت طبيعية كما ذكرنا، والمدخل الجنوبي للعاصمة الحركة ناشطة.
تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية: تصعيد إقليمي خطير ولقاء ترامب نتنياهو ينتهي بشراكة كاملة ودعم ثنائي. واشنطن لم تطلب من تل أبيب الانسحاب من أي منطقة جنوبية، ومسعد بولس لا مكان لحزب الله في لبنان. بري إلى بعبد اليوم واتفاق الإطار المحور الأساس للقائه عون. ضربات أمريكية سعودية مشتركة ضد أهداف للحشد الشعبي في العراق. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. الساعة الآن 8:08.
إلى اللقاء.